القدس لنا سنحررها بإذن الله تبارك وتعالى، ولن تحرر القدس إلا بعزائم الرجال، بعزائم هذه الدول العربية التي ستبقى إلى الأبد هي مالكة القدس وهي صاحبة اليد الطولة في تحرير القدس بإذن الله. كنا زمان بنتحجج أنه لدينا ربما قواد لا يحملون هم القضية، الآن معظم الدول العربية تحررت والبقية تأتي، آن الأوان لأن تتحرك الشعوب العربية مساندة للحكام العرب في تحرير القدس من براثن هذا العدو الصهيوني الغاشم. نكمل معكم على شاشة الرحمة، تناولنا القضية الفلسطينية وما استجد في هذه القضية من أحداث، لكن خلونا نبدأ هذه الفقرة مع مداخلة مع الكاتب الصحفي ورئيس قسم خارجي بجريدة عقيداتي الأستاذ حسام مهبالله. أستاذ حسام أهلا وسهلا بك. أهلا
وسهلا بحضرتك أستاذ إيهاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. أزيك أستاذ حسام؟ فيما يتعلق بقضية القدس والهجوم المستمر من العدو الصهيوني على المسجد الأقصى ومحاولات هدمه، شايف القضية دي ازاي في تسلسلها التاريخي ورؤيتك كمترجم للغة العبرية ومتابع لهذا الشأن؟
والله أنا شايف إن القضية دي يجب أن تأخذ اهتماما أكثر من الظروف، خاصة في الظروف الحالية التي يشهدها القدس ويشهدها الأقصى والهجمة الشرسة التي يقوم بها العدو الصهيوني لتهويد كل ما له علاقة بالإسلام والمسلمين في هذه المدينة المقدسة. نعم. يعني لو بصينا ان احنا هنلاقي ان احنا من 67 المدينه المقدسه بتتعرض لحمله صهيونيه شديده تستهدف القضاء على كل المعالم العربيه والاسلاميه هناك، لدرجه ان احنا وصلنا دلوقتي ان عدد المسلمين اللي موجود في القدس الشريف لا يتعدى 35% من عدد السكان، في مقابل 65% يهود قادمين من العالم كله، من يهود مشتتين وجاءوا لم يجدوا الا القدس ليقيموا فيها. في مخطط اسرائيلي موجود مسمينه 2020 اللي هو 2020، المخطط ده بيهدف ان عدد الفلسطينيين لا يتجاوز 15% في مقابل 85% من اليهود المتطرفين يا استاذ ايهاب.
نعم.
اليهود المتطرفين اللي هم بينهم في منهم بينضوا تحت 14 حركه يهوديه مخططها الرئيسي القضاء على الاقصى، الهدم الاقصى استعدادا لبناء هيكلهم المزعوم الثالث.
نعم.
احنا حال القدس لا يطغى احد للاسف الشديد، وللاسف الشديد نحن لا زلنا نكتفي كما قال علماء القدس منذ قديم الازل بالكلمات والبيانات، في حين ان القدس معركه ليست حربيه في المقام الاول بقدر ما هي معركه سياسيه واقتصاديه.
نعم.
القدس اسرائيل بتتبنى دلوقتي حمله مسمينها حمله الدولار، بيجمعوا من يهود العالم كله مبالغ ماديه لدعم مشروع تهويد القدس، لدعم مشروع هدم الاقصى واقامه الهيكل الثالث. في المقابل احنا مش قادرين نلم نص مليار دولار ولو سنويا لدعم بيه المشروعات اللي بتحافظ على هويه الاقصى وهويه القدس كمدينه عربيه واسلاميه.
نعم.
القدس دلوقتي بتتعرض باعترافهم هم باعتراف وسائل اعلامهم لحمله تهويد شرسه، يعني جونان معريف قال كشف، شوف بقى لما يبقى جريده اسرائيليه بتقول ان في دلوقتي مصانع اسرائيليه بتنتج غاز معين او سوائل معينه بيتم بيها حقن اساسات المسجد الاقصى لتذويبها. المسجد الاقصى بيتم تذويبه من الاسفل يا استاذ ايهاب.
تذويب المسجد الاقصى؟
المسجد الاقصى اساسات المسجد الاقصى بيتم تذويبها من اسفل. حفروا عملوا حفريات وبيقولوا احنا بنعمل حفريات بندور على اثار، وبيخشوا من خلال الحفريات دي يحقنوا الاعمده ويحقنوا الاساسات. الساحه بتاعت المسجد الاقصى بدات تهبط.
نعم.
يعني في هبوط في ساحه الاقصى، وده برضه باعتراف وسائل اعلامهم، واحنا ما زلنا بنصمت. المشكله عندنا ان احنا لا نتابع ما يسمعه اليهود، لا نتابع ما يفعله اليهود، نكتفي ببعض البيانات هنا وهناك، وهذه البيانات لا توقف الحملات الصهيونيه.
نعم.
اليهود يخططون القضاء على المسجد الاقصى.
ان شاء الله مش هيحصل استاذ حسام، وباذن الله تبارك وتعالى سيتحد المسلمون في كل ارجاء الارض لمواجهه هذه المخططات الغاشمه.
ليس بكلمه يا استاذ ايهاب، انا اتمنى ان احنا زي ما اليهود يتبنوا حملات الدولار نتبنى نحن حمله الريال، حمله الدولار، حمله الجنيه. لو كل مواطن مسلم دفع جنيه واحد، ريال واحد، دولار واحد، صدقني هنوصل لمرحله يبقى فعلا في وحده اسلاميه ونقدر نحافظ على مقدساتنا اللي موجوده في فلسطين.
دعوه مهمه ان شاء الله نتبناها. بشكرك لهذه المداخله استاذ حسام مهبالله رئيس قسم خارج بجريده عقيدات، كنت معنا في هذه المداخله، بشكرك شكرا جزيلا.
اشكرك
ربنا يخليك. شيخ احمد، هذا ما ذكره الزميل حسام مهبالله فيما يخص هذه المخططات الصهيونيه المتعمده لإذابة المسجد الأقصى ليس هدمه فقط. خلينا نرجع مع حضرتك لمكانة القدس والمسجد الأقصى في الشريعة الإسلامية كجزء من عقيدتنا كمسلمين.
جميل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد الكلام اللي قاله الآن هو بالضبط قول الله وتلك الآن نداولها بين الناس. أنا ذكرت حواك الآن الأندلس دولة مسلمة لمدة 8 قرون كاملة، وبعد ذلك الآن لنجد عدد المسلمين في هذه البلاد 100,000 فقط.
نعم.
أي بلاد إسلامية تعرضت لاستعمار أو مشاكل مع مستعمر زي ما قلت لك مصر، الجزائر، أو أي دولة أخرى، يعني مصر قعدت في الاستعمار 90 سنة.
نعم.
الجزائر 130 سنة، فلسطين قعدت تحت الاحتلال الصليبي 200 سنة. نعم. ومع ذلك بقى فيها المسلمون. إيه مشكلة الأندلس؟ مشكلة الأندلس كما قلت الآن تم تهجير كل المسلمين، قتل ومذابح جماعية المسلمين بحيث تقام الممالك النصرانية الآن. والآن قلت لك 1992 اتفاقية أوسلو كان بيحتفل فيها النصارى بمرور 500 سنة على سقوط دولة الإسلام. هل أنا الآن يجب علي أن أنتظر ما حدث ما يحدث الآن في فلسطين، أنتظر حتى يحدث ما حدث في بلاد الأندلس؟ يعني أنا الآن منتظر أن فلسطين تكون أندلس أخرى؟ ما حدث أو ما يحدث الآن في فلسطين هو بالضبط ما حدث في الأندلس قبل ذلك. ما يحدث الآن في فلسطين من التهويد التام لهذه المدينة اللي تعبر عن معتقد أساسي عند اليهود هو ما حدث في الأندلس قبل ذلك. اللي بيحدث الآن تهويد تام، طرد للمسلمين، شراء للأراضي، شراء للبيوت، وبعد ذلك تهجير اليهود من كل بقاع العالم حتى يستقروا في بلاد فلسطين، في بلاد القدس بالذات، في مدينة القدس بالذات، وبعد ذلك تكون الأغلبية الكاملة المتحكمة المسيطرة هم اليهود. عشان كده نقول لازم في البداية قبل أن نتكلم أصلا عن فضائل بيت المقدس أو فضائل القدس، لابد أن أقول للناس يا جماعة في مشكلة كبيرة ولا ينبغي علينا أن ننتظر حتى تكون في القدس أندلس أخرى.
القضية الفلسطينية تبقى إلى الأبد يعني هم كل العرب والمسلمين، لكن شيخ أحمد ما وصلناش للنقطة أن الحفاظ على القدس أو على المسجد الأقصى على وجه الخصوص جزء من عقيدتنا وشريعتنا الإسلامية، يعني فرض عين على كل مسلم الحفاظ على المسجد الأقصى، فرضية ده في الشريعة الإسلامية إيه؟ ريت ناخدها بشكل مركز.
في القرآن.
نعم.
الله سبحانه وتعالى تكلم عن هذه الأرض.
نعم.
فقال الله تبارك وتعالى أنها أرض مقدسة، وقال الله سبحانه وتعالى أنها أرض مباركة.
نعم.
فأرض مقدسة وأرض مباركة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله.
نعم.
إذن هي أرض مباركة.
نعم.
وقال موسى عليه الصلاة والسلام يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة.
نعم.
إذن من البداية هي أرض مقدسة في شريعتنا.
نعم.
أرض مباركة، على هذه الأرض ولد الأنبياء، عاش الأنبياء، على هذه الأرض التي كانت تعتبر قبلة لنا قبل بيت الله الحرام، كانت القبلة الأولى لنا.
نعم.
وده يدل على مدى ما كانت هذه الأرض بالنسبة لنا كمسلمين.
نعم.
لابد أن احنا نعرف أن على هذه الأرض قتل الأنبياء.
نعم.
على أيدي هؤلاء اليهود الذين يريدون الآن أن يغتصبوا هذه الأرض. في هذه الأرض قتل يحيى عليه الصلاة والسلام وذبح بسبب.
نعم.
هؤلاء اليهود.
نعم.
لابد أن نعلم أيضا أن هذه الأرض هي التي عاش عليها الأنبياء، كم هائل من الأنبياء عاشوا على هذه الأرض.
نعم.
هذه الأرض اللي النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا فيها أن أعظم البيوت هو بيت الله الحرام.
نعم.
ثم ثاني البيوت التي أقيمت لله سبحانه وتعالى في الأرض بعد بيت الله الحرام هو هذا المسجد، المسجد الأقصى الذي أقيم بعد المسجد الحرام بأربعين سنة كما ثبت ذلك في صحيح مسلم.
نعم.
إذن هذه الأرض هي مسرى النبي صلى الله عليه وسلم، هي أولى القبلتين بالنسبة لنا، هي الأرض المباركة، هي الأرض المقدسة، هي الأرض التي عاش عليها الأنبياء، هي أرض الدعوة، هي الأرض التي هي أرض المحشر بالنسبة لنا، وهذا جزء مهم جدا. فأرض المحشر هي أرض الشام كما.
نعم.
قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم الطائفة المنصورة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تزال على الحق ظاهرة، لا يضرها من خذلها ولا من نواها ولا من حربها، في أرض الشام.
نعم.
إذن هذه الأرض تمثل لنا عقيدة، تمثل لنا عقيدة، ولا يجوز لنا بحال الأحوال إن احنا ننظر إلى هذه الأرض تحارب بهذه الصورة.
نعم.
ونسكت.
إذن الحفاظ على المسجد الأقصى والقدس الشريف جزء من عقيدة كل مسلم.
طبعاً.
وهذا يحتم طرح جزئية مهمة دعني أنقلها لأستاذنا الدكتور محمد جلاء إدريس. حسام مهبالله طرح في مداخلته مسألة أن اليهود بيجمعوا من كل يهود العالم مبادرة الدولار من كل واحد، أو يعني هل من الممكن أن نطرح في ظل كون القدس جزء من الشريعة الإسلامية جزء من عقيدة كل مسلم، هل يمكن أن نطرح جمع حملات للتبرع أو إقامة حملات للتبرع لصالح القدس والحفاظ على إسلامية القدس مقابل هذه المحاولات الشرسة لتهويد القدس والنيل من إسلاميتها؟
هي المسألة ليست في الجمع يا سيدي. اليهود عندما يجمعون الأموال أنا متأكد تماما أنها تصل إلى القدس. جمعنا الأموال قبل ذلك وأرسلناها ووضعت في حساب ياسر عرفات، وبعد أن مات اختفت الأموال. إذن لمن نعطي الأموال؟ لمن نعطي الأموال؟ قبل أن نعطي الأموال لابد أن تحل قضية القدس. يعني مسألة أنا في اعتقادي ليست مسألة نقص في المال أو إحنا محتاجين لمال. المال هتبعته لمين عشان يعمل ترميم في القدس؟ هتبعته لإسرائيل ولا هتبعته لمنظمة فتح ومنظمة التحرير ويتحط في الحسابات الشخصية؟ وزي ما بقول لك والعالم كله يعرف أن أموال منظمة التحرير الفلسطينية التي كان يدفعها العرب كانت توضع في حسابات شخصية باسم ياسر عرفات ولا يعرفها إلا زوجته، وماتت معه الحسابات. إذن أنا مش من أصرنا أن نجمع أموال لنصرة الأقصى. الأقصى الآن ليس بحاجة إلى مال إنما بحاجة إلى رجال.
يعني إيه المطلوب دلوقتي دكتور محمد بشكل فعل؟
بشكل فعل الحاجة الوحيدة اللي نملكها. نعم. احنا مش بنقول هنمسك السلاح دلوقتي ونطلع بكرة على فلسطين.
نعم.
مش هيحصل. أنا بقول الدول التي لها تأثير على الغرب، تأثير مالي، تأثير اقتصادي، تأثير سياسي، لنا تأثير والله كبير جدا ولكن لا يمارس.
نعم.
لنا تأثير كبير جدا ولكن لا يمارس.
نعم.
انت قوي ولكن ما بتستعرضش عضلاتك إلا على أبناء بلدك.
نعم.
لا استعرضوا شوية على أوروبا، استعرضوا شوية على أمريكا.
نعم.
واضغط على هؤلاء حتى تتمكن أنت عن طريق، خلينا يمشي معاهم بقى في الحاجات الدولية، عن طريق اليونسكو، وقد قبلت الآن فلسطين كعضو كامل عضوية في اليونسكو.
نعم.
طب خلينا بقى نمارس ضغطنا على أمريكا، على الغرب، حتى يسمح للدول العربية أن تقوم برعاية أو صيانة الآثار الإسلامية ليس والمسيحية، مش المسجد الأقصى بس، لا، في آثار تخص المسيح عليه السلام.
نعم.
والمسيح لنا فيه أكثر مما للنصارى فيه.
نعم.
إذن دعنا نمارس الضغوط حتى يضغط الغرب على إسرائيل، حتى نقوم عن طريق اليونسكو التي أصبحت فيها فلسطين بصيانة هذه الآثار بمعرفتنا.
نعم.
عندنا خبراء نثق فيهم، عندنا علماء نثق فيهم في الترميم، العالم كله يشهد لهم. دعنا نقوم نحن بهذه المهمة، لكن أنا لا أثق في أن نجمع مال ونضعه في جيوب هذا أو ذلك.
نعم. دكتور خيرين، أطرح لك سؤال آخر فيما يتعلق بنصرة القضية الفلسطينية بوجه عام والقدس على وجه الخصوص. يعني كان في الماضي البعض يقول أن القادة العرب أو الحكام العرب غير مخلصين للقضية أو بايعين القضية.
نعم.
دلوقتي معظم هؤلاء القادة إما ذهبوا أو في طريقهم للذهاب ومغادرة كراسيهم التي التصقوا فيها سنوات طوال. هل ترى في الربيع العربي مفتاح السر لنصرة القضية الفلسطينية على أرض الواقع من كافة الدول العربية والإسلامية؟
والله أنا في النقطة دي بالذات أنا يعني غير متفائل.
لماذا؟
لماذا؟ أنا واثق لو عملت استفتاء لشباب التحرير والشباب في تونس والشباب في ليبيا سألتهم عن أي جزئية في تاريخ القدس لن يعرفوا عنها شيئا، لن يعرفوا عنها شيئا. كيف يفكر شباب الربيع العربي في القدس وهو لا يعرف تاريخ القدس وهو لا يعرف شيئا عن فلسطين؟
ألا يكفي دكتور أن للشباب العالم العربي والإسلامي أن يدرك ويؤمن تمام الإيمان أن القدس جزء أصيل من عقيدته وشريعته وفكره ودينه؟
هو لم يؤمن بعد.
نعم.
إذا المطلوب إيه بقى؟
نعم.
ده المطلوب، وده مش بس في مجال القدس، ده الموجود المطلوب النهاردة في شباب التحرير. ما فيش ديكتاتورية الشباب اللي احنا شايفينها، لا، لابد من تعاون الشباب مع الشيوخ أمثالنا بس من السياسيين، أنا مش سياسي.
نعم.
حتى تستقيم الأمور.
نعم.
ده بقول في مجال السياسة، أيضا في مجال القضايا القومية.
نعم.
والقضايا القومية الإسلامية، القومية العربية، سميها ما شئت.
نعم.
لابد أن تتضافر فيها خبرة الشيوخ مع حماس الشباب. أنا النهاردة ما أقدرش، أنا كجلاء ما أقدرش أن أنا أبذل مجهود جسماني لنصرة القدس.
نعم.
خلاص العمر الافتراضي انتهى، لكن الشباب يقدر. طيب عندهوش هو بقى خبرة تاريخية بهذه القضية، يبقى مطلوب هنا تعاون. القوة الشبابية والحماس الشبابي والثورة الشبابية والربيع الشبابي العربي إلى آخره مع حكمة الشيوخ
بإذن الله تبارك وتعالى بحكمة وتبصير الشيوخ وقوة شباب سيسترد الأقصى بإذن الله تبارك وتعالى. خلينا ناخد هذه المداخلة من المغرب. سعيد من المغرب، أهلا وسهلا بك.
السلام عليكم أستاذ إيهاب.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك، تفضل.
أحييك وأحيي الأفاضل الذين معك.
أشكرك، ربنا بارك فيك، نسمع مكالمتك.
فقط أريد أن أصحح بعض النقاط حول الربيع العربي. لا أريد أن يقال الربيع العربي من فضلك، بل الربيع الإسلامي. والقضية نعم. التي يقولون عليها جامعة عربية، لا نريدها جامعة عربية، نريدها جامعة إسلامية
إن شاء الله بإذن الله.
إن شاء الله. أما فيما يخص الربيع الإسلامي فلله ولله الحمد، تونس قد صعد حزب النهضة، وليبيا قد سقط الطاغية المجرم، ونحن في المغرب قد ساعدت في الانتخابات البرلمانية حزب العدالة والتنمية، ولله الحمد.
نعم،
وننتظر خيرا إن شاء الله في مصر
يا رب. إن شاء الله بإذن الله. سعيد، وأنت تتحدث عن الربيع الإسلامي، هل أنت متفائل بهذا التحول في العالم الإسلامي، وها أنتم في المغرب تعيشون أخيرا هذا يعني رائحة هذا الربيع أو صعود حزب إسلامي كالعدالة والتنمية، حضرتك متفائل فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ونصرتها؟
نعم، ولله الحمد، فنبينا عليه الصلاة والسلام قد قال في حديثه أن القدس ستبقى حتى ينزل المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام ويصلي فيها، فنحن نؤمن بهذا ولا نشك فيه أبدا.
نعم. سأستعيد بأشكرك شكرا جزيلا لاتصالك وهذه المداخلة الهامة التي أضافت لهذه الحلقة، لكن خليني أرجع للدكتور محمد. لازلت غير متفائل فيما يتعلق بالربيع الإسلامي كما قال أخونا سعيد.
غير متفائل فيما يتعلق بنصرة القضية الفلسطينية.
نعم.
أنا هضرب لك مثال، أنا دائما أحب أكون بقوم بتسليح نفسي قبل ما باجي لأي لقاء. هذا هو نصيب القدس في الصحافة المصرية.
نعم.
يعني لا يتجاوز،
يا ريت تعرضه للكاميرا. يعني
هذا ما كتبته اكبر جريده في العالم العربي.
نعم.
جريده مصريه عن ما تفعله اسرائيل.
نعم. ده خبر منشور في الاهرام يا دكتور،
ده يعني تعليق على.
نعم.
علماء اللي هي جبهه علماء المسلمين تقود.
نعم.
مظاهره لرفض تهويد الاقصى. هو كل هل اعطتني معلومه.
نعم.
عن الاقصى تبصر الشباب؟ لا.
نعم.
إنما كل التركيز على أن تذكر الشيخ فلان وفضيلة الدكتور فلان.
نعم.
وفلان.
نعم.
ولم تعرف الشباب
إن شاء الله
العربي بأي معلومة.
القادم أفضل بإذن الله. دكتور،
أتمنى ذلك.
نعم. دكتور محمد بغدير، دعنا نعود إليه وهذا السرد للمسلسل التاريخي للاعتداء الصهيوني على مقدساتنا في المسجد الأقصى وفي القدس الشريف.
الأستاذ حسام وحب الله أشار إلى 18 مجلد عن إسرائيل في عام 2020.
نعم.
18 مجلد صدرت في إسرائيل عام 1998.
نعم.
وكتبنا عنها.
نعم.
يا جماعة عايزين نترجم الحاجات دي، المترجمين موجودين حتى هذه اللحظة، قامت لبنان بترجمة جزئين فقط.
نعم.
كل ما يحدث الآن مسجل في هذه المجلدات الآن، أو انتهوا من إعداد 25 مجلد لم تصدر بعد، يعني لم تنشر بعد عن إسرائيل حتى عام 2050. يعني كل ما يحدث من الآن حتى عام 2050 مسجل.
من يكتب هذه المجلدات؟
خبراء من اليهود في العالم ومن داخل إسرائيل. في إسرائيل من الذي يتخذ القرار؟ ليس رئيس الوزراء، مجموعة من الخبراء. هو يقرأ، والوحيدون في إسرائيل الذين يدخلون مكتب رؤساء أي رئيس وزراء المتخصصون في العالم العربي. فلان مسؤول ديسك مصر، فلان مسؤول ديسك العراق. طب المنظومة عندنا غلط، مش مسألة أجمع فلوس زي ما الدكتور جلاء قال. ماذا نفعل؟ في أنا هكمل كلام
الشيخ أحمد.
الشيخ أحمد والدكتور جلاء أخويا، إحنا في خطأ خطير بنركز مثلا على القدس في الديانة الإسلامية دي مش محتاجة، ده واضحة جدا. وننسى أرض محتلة. إسرائيل عملت إيه؟ ردت أول بسهولة، أنت بتقول دي طب ما احنا دولة يهودية، إشمعنى أنتوا ليكم من مكة وإحنا مناش؟ وأقنعوا أوباما وبوش وأعلن أن من حق إسرائيل يكون لهم مكان زي مكة. ده أحد أسباب اللي شجع سيرة التمادي في تهويد القدس. الدكتور جلال لسه ظلم ما قالش كيف تهود القدس، إن هذا القدس 10% من القدس اللي الناس تعرفها، الباقي الآن 10% من قدس 68 67.
نعم
خد بالك. فأنا بقول يجب أن ننظم أنا والدكتور أستاذ أحمد، هو في الجانب الديني وأنا مثل كمثل في الجانب التاريخي يا أخي أنا بخجل من نفسي، أجد في إسرائيل يهود بيكتبوا على الفلسطينيين ويهاجموا إسرائيل أفضل منهم أقرب من مسلمين عرب.
نعم
أنت عارف الأجندات الأجنبية. في نقطة تانية بالنسبة للتبرعات يا أخي، أنا مش عايز أقول حاجة عشان العرب يزعلوش مني، مليارات عشرات المليارات تصل لإسرائيل من أموال إسلامية. كيف؟ أنا النهاردة ليا فلوس في أمريكا، من الذي يستثمرها؟ بنوك يهودية. الكل يهودي جزء من دخله على الأقل 20% لإسرائيل.
20% من
دخل اليهود البخل اللي يطلع في أفلامنا بخيل. لازم يدفع 20% لإسرائيل. هضرب لك مثل بسيط. المستوطنات الإسرائيلية الآن 400,000 مستوطن في الضفة، شعب تكلفوا 30 مليار. الخزينة الإسرائيلية اللي بتدفع شيكل واحد كلها أموال تبرعات، الآن لدى مجموعة من الجمعيات اليهودية 960 مليون دولار بيجهزوا بها الهيكل الذي سيعاد بناؤه، جهزوا كل شيء وأقاموا الحفريات اللي الدكتور جلال أشار إليها والشيخ أحمد أشار إليها، الحفريات تحت الأسر المسجد تحت الجبل نفسه. قال لك بنجهز أي زلزال في 4 بمقياس ريختر أو 5 سيؤدي إلى انهيار المسجد. طب لماذا مش 6؟ قال لك لا، إسرائيل نفسها في منطقة الزلازل، لو زاد عن 7 هتدمر إسرائيل، ودي متوقع أن إسرائيل تتعرض خلال 10 سنوات لزلزال مدمر. ولكن كل الحفريات دي أصبح المسجد كل الجبل ده في أي زلزال ضعيف هيسقط، ما أن يسقط سيظهر بناء الهيكل والفلوس جاهزة. حتى الشمعدان، الشمعدان الضخم ده يهودي عربي مغربي تبرع بمليون دولار، جاب طن ذهب لأكثر من مليون طن ذهب وفضة للشمعدان الدكتور جلال، كل شيء جاهز. فعندهم في إسرائيل الخطط جاهزة والكتب جاهزة، ولا يتغير رئيس وزراء عشان يغير السياسة.
نعم.
مش كل واحد تبدأ
مصر. إذا هم جاهزون ونحن نائمين.
فأنا مش أنا مع أن أجمع التبرعات. ولكن كيف توظف التبرعات
دكتور جلال؟ حسن توظيف
التبرعات. لازم أجمع تبرعات.
حسن توظيف التبرعات دكتور محمد.
هقول لك ليه؟
نعم. خلينا نأخذها من حضرتك بعد إذنك، بعد
ماشي.
نأخذ هذه المداخلة معنا الأستاذ خالد من الجيزة. أستاذ خالد أهلا وسهلا بك.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا بك.
اتفضل. بحيي ضيوف حضرتك الافاضل والله،
ربنا يعزك،
ربنا يحفظهم كلهم. انا بس بوجه كلامي في البدايه لاستاذ الدكتور محمد جلاء ادريس، ربنا يحفظه، وانا والله بحب حضرتك في الله والله. فانا بقول يعني احنا كشباب، انا شاب جامعي حضرتك، احنا كشباب والله زي ما حضرتك فعلا بتقول احنا جهله بتاريخ المسجد الاقصى وبتاريخ فلسطين، يمكن بتاريخ امتنا كلها، يمكن دي من اكبر الاسباب اللي خلتنا ان احنا مش مهتمين بالقضيه دي. فانا بطلب من حضرتك على الهوا اهو، ايه هي الكتب او ايه هي الحاجات اللي تعرفنا بالمسجد الاقصى؟ يعني انا كشاب والله دلوقتي لو سالتني حاجه في الحرم، حرم المسجد الاقصى، والله ممكن ما اعرفش ده ايه وده اسمه ايه وده اسمه ايه. فبالله عليكم اشتغلوا اعلاميا، اشتغلوا ثقافيا، احنا محتاجين ثقافه اكتر والله تتبني عليها.
بشكرك لهمتك وعزيمتك، وان شاء الله دكتور محمد جلال ادريس يجاوبك على المراجع اللي ممكن ترجع عليها وتستفيد فيها في تثقيفك فيما يتعلق بالقدس والمسجد الاقصى. دكتور محمد، هؤلاء هم الشباب، العزيمه موجوده وباقي عليكم انتم شيوخ ان تقدموا لديكم، لكن خلينا نسمع من الدكتور محمد حديثه.
طب بس اضيف اضافه او رد للمداخل.
اتفضل.
مش عارف اسمه.
خالد. استاذ خالد من الجيزه.
روح مركز الدراسات الشرقيه لجامعه القاهره في شارع مراد، ستجد كل ما تريد.
نقول تاني يا دكتور.
مركز الدراسات الشرقية أمام مديرية أمن الجيزة تبع جامعة القاهرة.
نعم.
ستجد ما تريد. تلفوني وتلفون الدكتور جلاء في الكنترول. انا مستعد اديك مجموعه من الكتب والدكتور جلاء يديك مجموعه من الكتب في متصل بالشيء اللي حاجات مطلوبه. هنا بقى التعليم والاعلام. اسرائيل توظف التعليم والاعلام لخدمه خطابها الصهيوني. التعليم يدرسون القران من اعدادي القران. والان نحن لا ندرس اي شيء عن التاريخ الاسلامي وكيف كما تم صد الغزو التتاري من القاهره، هذا لا يدرس على الاطلاق. فالتعليم والاعلام دي مش مسؤوليتنا. ولكن انا عايز اقول حاجه، لازم يفكر زي ما تفكر اسرائيل. كيف الربيع العربي فعلا عندما حدث في البدايه اسرائيل كانت في رعب. ولكن للاسف اسرائيل الان في هذا الاسبوع بالذات بعد تحرير والعباسيه بدات تنتعش من جديد. فده دليل ايه؟ نتنياهو قال بعد طرحي الرئيس السابق، قال اخشى ما اخشاها الشعوب العربيه، اما الزعماء العرب فنحن متولون نستطيع ان نتعامل معهم. نخشى الشعوب العربيه. طب كيف احنا كدارسين واستاذ احمد ماذا نفعل؟ احنا بنكتب فقط، ولكن الاعلام لا يسوق لنا. الان في اسرائيل شيء حاجه مهمه جدا، 80% من اليهود غير ملتزمين دينيا. الملتزم ديني في اسرائيل في مدى اليهود كله 20%، ومع ذلك حتى غير الملتزم يقول لك لا انا لا اصلي ومش معترف بموسى لغيره، ولكن اليهوديه دي هي اللي مسكاني، ما اقدرش اتنازل عن القدس. ده بسبب التعليم والاعلام، في هدف قومي جميع الطفل في اسرائيل ينشا عليه. اتحدى يجيب واحد طالب ثانوي او جامعي يقول ايه هو الهدف القومي اللي موجود في اي دوله عربيه اللي احد يعرفه. فدي عايزه منظومه كلها.
تتحدى. اذن اصلاح منظومه التعليم، تبصير الشباب مع تنشئتهم باهميه القدس في تاريخنا.
استاذ ايهاب، الكتب احنا توقفنا على الترجمه دلوقتي في مصر.
ليه الكتب؟
لازمه كثيره. الكتب تترجم في اسرائيل، التاريخ اليهودي وكله، ويباع في جميع الدول العربيه بملاليم، وينقل اكاذيب، يعمل حلقه عن هذا، هجيب لك بلاوي. ويباع في جميع الدول العربيه. فاي طالب جامعي، انا النهارده في طلبه جامعيه بشوفه يقول يا دكتور لهم حق اليهود دول، ليه؟ بيقرا النت، يقرا على النت. ويقرا كتب مترجمه في اسرائيل، لان حركه الترجمه في العالم العربي توقفت، لان دار النشر عايز يبيع كتاب في العفاريت في البتاع، ايه كتاب مترجم، وكتبنا اللي في المركز دي موجوده. فعايزين منظومه، دي مش هتيجي في حلقه. كيف ننظم منظومه؟ وانا بحيي فضيله الشيخ احمد شيخ جامع الازهر لكلماته الرائعه اللي انت اشرت اليها.
دكتور احمد طيب،
لانه الراجل ده في قبول شعبي ودولي. ويجب ان نكمل كلمته بدعوه من القناه ومن جميع القنوات الفضائيه المصريه لعمل واحد، رجال الدين، رجال السياسه، رجال الاعلام، ولكن العرب دائما يختلفون لكي لا يصلوا للهدف.
ربنا واحد.
في اسرائيل يقولون نختلف لكي نتفق.
بشكرك يا دكتور على هذه التوضيحات الهامه، لكن اسمحوا لي ناخذ محمد من فيوم. استاذ محمد اهلا وسهلا بك.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله، اتفضل يا محمد.
ازيك يا استاذ ايهاب؟
ربنا يبارك فيك ويعزك.
ربنا يكرم حضرتك وبشكر حضرتك على القراءات الجميله دي. زي حضرتك يا احمد.
ربنا يبارك فيك.
الله يسلمك. الحمد لله.
جزاكم الله خيرا الدكتور محمد جلاء والدكتور.
الله يبارك فيك.
ربنا يبارك فيك دكتور محمد ابو غدير. محمد، حابين نسمع مداخلتك فيما يتعلق بالقضيه الفلسطينيه ومحاولات الصهيونيه لهدم المسجد الاقصى.
والله يا استاذ ايهاب ما نقوله، اولا نسال الله ان يحرر المسجد الاقصى من ايدي الغاصبين.
امين يا رب العالمين.
وان ياخذه من ايدي اليهود الملاعين.
آمين.
والا يحرمنا الصلاه في رحابه والشهاده على ابوابه.
امين يا رب.
واسمح لي يا استاذ ايهاب ان اقول هذه القصيده. الأنبياء السابقون توافدوا للمسجد المبروك حين تجمعوا، يتسابقون إلى اللقاء بأحمد، وكأنهم في الليل ضر يلمع، حتى إذا ما وصل النبي محمد أما الصلاة وهم جميعا خشعوا، ناداه رب الكون جل جلاله أقبل محمد أنت المنبع، أقبل محمد أنت المنبع،
يلقاه آدم ثم عيسى زكريا لوط ومحمد يشرعه، ثم يختتم اللقاء بأبيه إبراهيم. هيا واسمعوا هيا واسمعوا، إني لأذكر بالمرارة مسجدا صلى به الرسل الكرام وتابعوا، إني لأذكر بالمرارة مسجدا قد قام أعداء الإسلام اليهود فصدعوا، إني لأذكر بالمرارة مسجدا، إني لأذكر بالمرارة مسجدا صلى به الرسل الكرام ويرفع صوت المؤذن عاليا ومدويا الله أكبر في مسجد المعراج لا يمنعه. وشفى الله شيخنا فضيلة الشيخ حكيم حكماء العصر الشيخ محمد حسان والشيخ أبي إسحاق الحويني، وسلامنا لكم جميعا.
بأشكرك لاتصالك وهذه القصيدة الرائعة. محمد، معنا أيمن من البحيرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل شيخين.
جزا الله قناة الرحمة خير الجزاء، وشفى الله فضيلة الشيخ محمد حسان.
أمين.
نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما. وأشكر جميع الضيوف وأشكر فضيلتك.
ربنا
ونقول في هذه القضية إننا إن شاء الله رب العالمين قادمون لتحرير هذا البيت، لأن حكامنا خذلونا كثيرا وضاع منا كثيرا، فيعني مما أدى إلى توغل هؤلاء الفجرة اللئام النكرة الحمر المستنفرة المكذبة المذورة الذين لا يخشون ترة ولا يرعون مأسرة. نريد أن نحرر هذا المسجد الذي هو مصر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، الذي هو مصر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. نريد يعني بعد هذا النزف الذي نزفته الأمة، كلمي تئن وأحرفي تتلعثم والجرح يفتك بالحشى ويحطم، آه من الكلمات حين أسوقها سوقا فتنكرني الحروف وتحجم. نداء لجميع المسلمين، لابد أن نغضب للمسجد الأقصى إذا افترست شهامتنا، إذا ضاعت معالمنا، إذا انتهكت محارمنا فلم نغضب، فأخبرني متى نغضب؟ إذا لله للإسلام للحرمات لم نغضب فأخبرني متى تغضب؟ ولقد قال أحد الأئمة وهو الإمام الشافعي: من استغضب فلم يغضب فهو حمار. فلا بد أن نغضب لله سبحانه وتعالى ولحرمات الله سبحانه وتعالى.
إن شاء الله بإذن الله الغضبة الإسلامية قادمة. شيخ أيمن بأشكرك لاتصالك، شكرا جزيلا. بأشكرك شكرا جزيلا. شيخ أحمد، شهدنا مليونات كثيرة في العالم العربي والعالم الإسلامي، مليونات غيرت وجه دول، مليونيات غيرت وجه سياسات. هل من المطروح مستقبلا أن نشهد مليونيات غضب شعبي وجماهيري عربي وإسلامي من أجل القدس والمسجد الأقصى؟
من الممكن، من الممكن.
نعم.
وحصل مليونية منذ فترة عدة أشهر تقريبا، وبالفعل خرج عشرات الآلاف من الشباب في المساجد. كان مقرر ان كل مسجد في كبير في محافظه ما كان بيتجمع فيه الشباب صلاه فجر كامله جامعه لكل شباب. فعلا هذا الامر حصل، وده ان دل فانما يدل بالفعل ان شبابنا وان ابتعد عن الله، هو فعلا قضيه القدس والاقصى ما زالت في قلبه وفي خاطره. وده يخليني اكد على جزئيه برضو مهمه اكد عليها طبعا الافاضل الكرام، ربنا يا رب يجزهم عنا خير ويجزهم عن مجهودهم في هذا الباب خير. يعني ما شاء الله موقفين على ثغر من اعظم صغور الإسلام، ربنا يا رب يجزيهم عنا خير. يعني عايز أقول إن الوصول للقضية والانتصار فيها مش هيكون أبدا بمليونيات وحدها، ولن يكون أبدا بالتبرع برضو لوحده، ولكن لابد من تضافر الجهود علشان بالفعل نصل إلى ما نريد، ألا هو تحرير هذا المكان من هؤلاء الخبثاء. إزاي؟ أنا زي ما قلت حضرتك قبل كده في عدة لقاءات مع حضرتك، أنا بعشق التاريخ. ولابد أن احنا نقرأ التاريخ قراءة واعية علشان نقدر ناخد منه الخطوات اللي احنا من خلالها نقدر بفضل الله نبقى عارفين أن احنا ماشيين في الطريق الصحيح. إزاي؟ المسجد الأقصى وقع في الأسر 200 سنة في أيام حروب الصليبيين، وبعد ذلك حرر على يد صلاح الدين. السؤال، لو قدرت أعرف كيف حرر صلاح الدين المسجد الأقصى، أنا ممكن الآن أقول الخطوات اللي عملها هي مصابيح الإنارة اللي ممكن بفضل الله تكون تنير لي الطريق للوصول لهذا المقصد العظيم اللي هو تحرير المسجد الأقصى.
نعم.
صالح دي كانت له خطوات مهمة جدا. الخطوة الأولى ودي تعتبر من أهم وأعظم الخطوات اللي بدأها النهاردة شيخنا الشيخ أحمد الطيب حفظه الله. أنا أزهري وبعشق الأزهر وبقول الأزهر له دور ومكانة عالية جدا جدا. نعم. بقول أول حاجة عملها صلاح الدين أكد على الدور الأساسي للأزهر والعلماء الأزهر والمشايخ الأزهر اللي نعم. انتشروا في كل مكان، وبدأ صلاح الدين ينشئ المدارس في كل مكان. نعم. مدارس العلمية اللي يقوم عليها رجال الأزهر، المدرسة الفاضلية، المدرسة الكاملية، والمدرسة الصالحية، والمدرسة الصالحية اللي انشئت في كل أماكن مصر في هذا الوقت، وبخاصة الأماكن اللي كان الناس بيحبها وبيعتادوا ان هم زيارتها زي قبر الشافعي، قبر سيدنا الحسين رضي الله عنهم أجمعين. بدأ يأصل لهذه المدارس.
نعم.
وتواجد العلماء في كل مكان، وبالتالي بدأ العلماء قلوبهم، بدأ الناس قلوبهم تتعلق بهؤلاء العلماء، وبدأ يكون للعلماء دور في هذا الوقت. التأكيد الدائم على إنشاء جيل، أنا دائما بقول الجيل اللي حرر الأقصى مش صلاح الدين، ولكن نجح صلاح الدين في تحرير الأقصى لما أنشأ جيل كله صلاح الدين.
نعم.
إزاي؟ اعتمد اعتماد كلي على أئمة الأزهر في هذا الوقت، المدارس اللي أنشئت في كل مكان في عهد صلاح الدين أكد على ربط الناس بالله سبحانه وتعالى ابتداء. فإذا تم هذا الجزء بدأ رحمه الله يخش على الجزئية الثانية اللي احنا محتاجينها جدا جدا في هذه الأيام.
نعم.
في الثورات العربية اللي احنا شفناها الآن، شفنا في ثورة سوريا رفعين أعلام ليبيا ورفعين أعلام اليمن، وشفنا في مصر التحية اللي كانت موجودة لأهل سوريا وموجودة أهل تونس وموجودة أهل ليبيا، وشفنا أئمة المساجد في البلاد كلها، كل دولة إمام في دولة بيدعو لي إخواني مسألة التوحيد. صلاح الدين رحمه الله وجد أن أعظم سبب الأسباب اللي من خلالها سقط القدس التفرق والتشرذم اللي كان موجود. علشان كده قعد صلاح الدين 12 سنة كاملة يدعو إلى وحدة المسلمين، فلما جمع بين مصر وبين اليمن وبين الحجاز وبين العراق وبين الشام، هنا استطاع صلاح الدين بفضل الله أنه يتم له النصر. ده الأمر الثاني. الأمر الثالث الخنجر المسموم اللي بيطعن دايما في ظهر الأمة وإحنا مش واخدين بالنا منه، اللي إحنا بنسميهم اللي هم دخلوا تحت عباءة الإسلام وهم من أبعد الناس عن الإسلام، الرافضة. الرافضة اللي ياما قبل ذلك الشيعة حاولوا قتل صلاح الدين مرة واثنين، وهم اللي دايما للأسف هو مين اللي يعني سلم المسجد الأقصى للحملات الصليبية؟ مين؟ الرافضة. هم اللي كانوا مسيطرين على المسجد الأقصى في هذا الوقت، وخرجوا هم سالمين. الدولة العبيدية خرجت من المسجد الأقصى سالمة، وذبح المسلمون في المسجد الأقصى 70,000 رجل وامرأة وطفل ذبح في المسجد الأقصى، وهم الجالية العبيدية في هذا الوقت اللي كانت مسيطرة على هذه الأرض للأسف لم تصب بخطش لي سلموا هذا الأمر. لازم أكون واخد بالي. وعلى فكرة في مجلس الأمن لما كانوا عايزين في معذرة في مجلس الأمم لما أرادت فلسطين أن هي تاخد مقعد ليها.
نعم.
كان في ثلاث دول منعوا، أمريكا اليهود وإيران. وإيران دي نقطة مهمة جدا، الناس استغربت اشمعنى إيران اللي بتقول أنا واقف في وش أمريكا. لا، هو نفس الخنجر اللي زمان القدس اتضربت بيه أيام دخول الصليبيين، فطهر مصر من هذه البدع ومن هذه الخرافات وفضل الله تم له النصر. الأمر الرابع ربط قلوب الشباب بالقضية، التعليم الدائم زي ما فضيلة الدكتور قال الآن لابد أن يكون العلماء دور تذكير من وقت الآخر. ما ينفعش النهاردة تبقى القدس بيحدث فيها هذا الأمر، وللأسف إحنا دايما نفضل ردود أفعال لما تحصل مصيبة نطلع نقول القدس ومكانة القدس. لا، المسألة مش كده، المسألة مش كده أبدا. لما روسيا طلعت القمر الصناعي بتاعها أمريكا غيرت سياستها الإعلامية وسياستها الاقتصادية وسياستها التعليمية علشان تنشئ برضو قمر صناعي يوازي هذا القمر. أنا محتاج كده، أنا محتاج كده، أنا محتاج أنا إمام في الأوقاف في مسجدي أؤكد على هذا المعنى، الدكتور في الجامعة يؤكد على هذا المعنى، المربية اللي في الحضانة تربي الأولاد على هذا المعنى.
نعم.
الجماعات والأحزاب اللي أنشئت الآن تؤكد على هذا المعنى.
نعم.
القدس مش قضية إسلاميين، للأسف فترة وجدنا أن القدس هي قضية الإسلاميين بس، كان ده غلط. قضية كل الناس، كل الناس مش الأحزاب السياسية أو الجماعات الإسلامية هم اللي كانوا على القدس، لا لا لا.
نعم.
تضافر الجهود بهذه الصورة، وجود العقيدة الدائمة المستمرة اللي نأكد عليها، ده بإذن الله يوصلنا لهذا الطريق الذي
نريد. نتمنى ذلك إن شاء الله. دكتور محمد، وإحنا قربنا على انتهاء وقتنا اللي جري بسرعة معاكم، حابين نقول يعني نصيحة بشكل مركز للقادة وللشعوب فيما يتعلق بقضية القدس والمسجد.
القضية أو النصيحة الأولى للشباب وللقادة.
نعم.
هي قراءة الكتاب المقدس عند اليهود، هذه خطوة أولى.
نعم.
قرأت أنا مش بقرأ على تعبد. نعم. سيدي واحد يقول لي إزاي تدعو إلى الكفر؟ لا أنا أريد لأن هذا كتاب تاريخي، الكتاب المقدس عند اليهود والنصارى المسمى بالعهد القديم أو الكتاب المقدس هذا كتاب تاريخي، نقرأه قراءة متأنية ودراسة. وأنا في حلقات برنامج أصحاب السبت من حلقات الرحمة دايما أؤكد على هذا، وقلت للأستاذ أحمد غالي أستطيع أن أستخرج لك كل ما يفعله اليهود الآن إسرائيل الآن، وإحنا قاعدين النهاردة مع بعض النهاردة اللي بتعمله إسرائيل موجود في هذا الكتاب.
نعم.
فأنا لما أقرأ هذا الكتاب وأدرسه سواء كنت قائد زعيم، قائد زعيم حزب، إمام مسجد، مثقف، شاب، كبير، صغير. نعم. لما بقرأ هذا الكتاب عن وعي أنا بعرف إسرائيل حقيقتها إيه في فلسطين، حقيقتها إيه في القدس، وحقيقتي أنا كعربي إيه، وحقي أنا كعربي إيه، وبالتالي برضو عملت إيه، وإيه اللي ممكن تعمله، لأن هذا الكتاب يرسم أو يضع الثوابت للسياسة الإسرائيلية المعاصرة.
نعم.
اللي بيشوفه النهاردة في باب المغاربة، اللي بيشوفه النهاردة في التهجير، اللي بيشوفه في الاستيطان، اللي بيشوفه في ضرب غزة، اللي بيشوفه في المذابح، كل هذا موجود ومفصل في كتاب اليهود.
يعني فقط نحتاج لأن نقرأ.
لأن نقرأ. نعم. ده بقى معلش عشان الأستاذ خالد ما يزعلش ويقول إن إحنا ما جاوبناش عليه. أنا فعلا بكرر طبعا
نصيحتك بالتوجه. نعم.
دي جهة رسمية ما فيهاش شبهة لأن في مركز إسرائيلي أنا بنصح الشباب ألا يتجهوا إليه، لكن ده مركز الدراسات الشرقية ده تابع لجامعة القاهرة وفيه نخبة من العلماء الأفاضل وفيه كتب بأسعار معقولة جدا جدا وفي مكتبة للاطلاع أمام مديرية أمن الجيزة، يذهب مكتبة مفتوحة من 9 صباحا إلى 4 مساء، فيذهب وسيجد الكتب سواء للاطلاع أو للشراء إذا أراد أن بل سيلتقي بالمتخصصين ويستطيع. نعم. أن يتناقش. نعم. معهم في القضايا.
أشكرك شكرا جزيلا. نعم. دكتور محمد حضرتك طرحت منذ قليل مسألة طرح شيخ الأزهر لوثيقة القدس، في وجهة نظرك هذه الخطوة ما أهميتها في تجميع الأمة العربية والإسلامية في اتجاه نصرة القدس والمسجد الأقصى؟
أولا دي نابعة من أكثر من سبب، قيمة الأزهر ووضعه العالمي، وأنا سعيد جدا لأنه منذ عدة سنوات سمعت بنفسي أحد كبار رجال الدين في مصر.
نعم.
كان في مصيبة في القدس في البي بي سي سألوه قالوا إيه اللي حصل وإحنا مالنا، هم يدافع عن نفسهم
رحمة الله عليه،
أنا مش هقول اسمه
رحمة الله عليه.
فدي الدكتور أحمد ده مديري رئيسي كان وأعرفه.
نعم.
فهذا الرجل مبشر، ولكن الإيد الواحدة ما تنفعش، التعليم. فضيلة الشيخ أحمد قال كلمة مهمة، الطفل في إسرائيل يدرس التاريخ.
نعم.
والعهد القديم كتاب تاريخ.
نعم.
نحن يجب أن نعيد دراسة التاريخ.
نعم.
ولكن عشان ما تبقاش كل جلسة النكد في نكد، معلش انا عندي اقتراح بسيط جدا.
نعم.
ممكن يحسب لكم.
نعم.
بس عايزين نتفق، انا متدين ملتزم ليبرالي علماني من المصطلحات دي، يجب ان نتفق على هدف.
نعم.
كما يفعل اليهود.
نعم.
نتعلم منهم مره شيء.
نعم.
انا تخرجت 63 واشتغلت في الاذاعه قبل الجامعه، كنا افضل من اسرائيل في كل شيء.
نعم.
صناعه وزراعه وعسكريه.
نعم.
لماذا؟
نعم.
اصبحنا هذا من التعليم السيء.
اذا التعليم كمشروع قومي كافي بشكل
ممكن نبدا بحاجتين ويحسبوا ليكم
بشكل مركز.
في القدس ممنوع على من اي مسلم اقل من 50 سنة يصلي في المسجد الاقصى.
نعم.
هذه جناية دولية.
نعم.
لماذا لا يقوم بعض المحامين، وكان عندكم الشيخ منتصر الزيات.
نعم.
برفع دعوة قضائية هيكسبوها.
نعم.
القضية الاخرى، اسرائيل سترفع قضية على مصر قريبا لاملاك اليهود قدروها ب 6 مليار ويرفعوها قريبا. نحن لدينا في مصر أملاك أوقاف في فلسطين بتقديرات إسرائيل 60 مليار، لماذا لا يقوم محامي برفع قضية لاسترداد الأوقاف الإسلام المصرية من أيام محمد علي وإبراهيم؟
نعم.
حتى هم عايزين 6 مليار يدولها 60 مليار.
نعم. إذن قضية في مقابل قضية
يجب أن نبدأ بالهجوم.
نعم.
مرة نبدأ بالهجوم مرة وليس. نعم. الرد كما ذكر الشيخ.
نعم. نعم.
في قضية تانية كأولى في دقيقة.
نعم.
الكتاب المقدس بتاعهم بيقول إن هم خارجين من مصر نسائهم استولوا على ذهب المصريات، احنا نقدر عددهم اللي كان خارج من مصر كام ونسبة النساء. نعم. ولو كل واحدة خدت إسورة على مدى كم
هذه دعوة مهمة دكتور محمد ممكن نختم بيها انه يعني اذا كانوا هم يطلبوا باوقاف 6 مليار جنيه
مش اوقاف ممتلكات
فاحنا لنا اوقاف اسلامية ومصرية داخل القدس
وفلسطين 48
تقدر ب 60 مليار يعني الاستباق او الاستباق بالهجومي افضل من الانتظار والدفاع
الهجوم خير وسيلة الدفاع.
نعم خلينا واحنا في نهاية هذه الحلقة عن القضية الفلسطينية نختم بقضية مصرية اصيلة وهي مسألة الانتخابات اللي بكرة ان شاء الله بداية عرسها لكن خلينا نبدأ من الشيخ احمد هتنتخب بكرة ونصيحتك للشباب ايه؟
انا من منصور
طبعا
رحنا ولكن
دعوة للشباب
انا كنت النهاردة في الفترة فاتت جامعة مصر كلها كنت النهاردة عندي ندوة في جامعة المنصورة فجالي حوالي ما يقرب مثلا من 200-300 سؤال منهم مثلا 80 سؤال انت هتنتخب مين هل هتنتخب الأحزاب الإسلامية ولا غير ذلك ولما تنتخب الأحزاب الإسلامية تنتخب حزب النور ولا الحرية والعدالة ولا الحزب بتاع الجماعة الإسلامية هتنتخب مين فكانت إجابتي أنا لن أتقيد أبدا بأي حزب ولكن سأنظر إلى الأكفأ والأتقى لله سبحانه وتعالى هو ده اللي أنا هختاره سواء كان في الحرية والعدالة سواء في حزب النور
إذن الكفاءة والتقوى لله هو المقياس الأصيل لمن ستنتخبه دكتور محمد في كلمة مركزة من ستنتخب ودعوتك للشباب إيه حول الانتخابات
أنا حتى هذه اللحظة في حيرة لأن الأحزاب كثيرة جدا وبرامجها غامضة جدا وليس فيها إشارة للقدس فأنا محتار ولا مخصص أنا من الجيزة من المهندسين فلسه عندنا انتخابات مرحلة ثانية حتى هذه اللحظة
دكتور محمد من ستنتخب ولا
هو ليس المهم من سأنتخب لكن المهم هو إن شاء الله أن ننتخب
نعم دكتور محمد يعني ختامه مسك بشكركم شكرا جزيلا فضل الشيخ احمد جلال داعي الاسلامي بشكرك شكرا جزيلا استاذنا الاستاذ دكتور محمد ابو غدير استاذ الدراسات الاسرائيليه والعبريه بشكرك لوجودك معنا اضفت لحلقتنا النهارده وان شاء الله تكون معانا القادمه استاذنا الاستاذ الدكتور محمد جلال ادريس بشكرك شكرا جزيلا لوجودك ضيف عليا في هذه الحلقه واتمنى دوام التواصل في مثل هذه الحلقات مشاهدي الكرام الشكر موصول لكم جميعا ودعونا نقول في ختام هذه الحلقة أن ليس المهم من ستنتخب لكن المهم أن تنتخب انتخابك وذهابك لصندوق الاقتراع للإدلاء بصوتك هو الضمانة الحقيقية لتمام هذا العرس الانتخابي الكبير هو الضمانة الحقيقية لأن تصوت لمن سيصوت بصوتك في البرلمان القادم ألقاكم على خير دائما وفي الختام لكم كل التحية والود والمحبة وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته
القدس لها دم حرمة والحب نديم الأصفاد القدس لها دم حرمة